بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس من كتاب الطهارة، شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
إذا جئت لسطل من الماء وسقطت فيه قطعة من العذرة فشممت رائحتها وعفتها، فقال قلت لإنسان اذهب فأرق هذا الماء وأتني بماء نظيف بعيد عن هذه الرائحة، فذهب من ورائك وأتى ببعض العطور وأتى ببعض الأشياء التي تغطي تلك الرائحة، بحيث أنك لو أخذتها وشممتها أو تذوقتها أو نظرتها لا تجد لولا ولا رائحة ولا طعما لما شاهدته بعينك. فهل يا ترى تحولت المادة التي نجست السطل الماء والذي تقذرته بسببها، هل تحولت كما تتحول تحت الشجرة إلى غذائها وثمرة، أم هي باقية في الماء وجاءها ما غطى على أوصافها؟ إن كانت تقول تحولت يبقى طهرت، وإن كنتم تقولون إنها باقية موجودة ولكن الذي أضيف إلى الماء غطى عليها يبقى الأصل لازال موجود. وعلى هذا يكون البحث الذي كثر السؤال عنه: مياه المجاري إذا صفيت وإذا عولجت، هل تلك التصفية وتلك المعالجة ستعيدها إلى أصلها؟ وأنا أقول مرة أخرى إن هذا البحث على ما فيه من سعة ونقول وما فيه من فقه وما فيه من أبحاث كان يعوزه. الفرق بين النجاسة الطارئة على الماء وكيفية تطهيرها وبين النجاسة الأساسية كيف تطهر، لأن كل ما ورد في هذا البحث إنما هو تطهير الماء إذا تنجس، وجاءوا بالأمثلة: صاحت ميتة في البئر، صاح ماء في نجاسة في الحوض، الفأرة في السمن، الدجاجة في البئر، أشياء كلها أمثلة على ماء موجود طرأت عليه نجاسة، كيف نطهره؟ بالمكاثرة، بالتراب، بالنبش من البئر. ولكن المبحث الأساسي الماء النجس العين وهو ماء المجاري، ما تعرض إليه بشيء. وعلى هذا في نهاية البحث جزاهم الله خيرا قالوا: وينبغي على المسلمين أن يتجنبوا هذا الماء ما دام الماء الآخر موجود متوفر. ولكن يقولون: من عافت نفسه أن يشرب فلا يشرب، ومن لم يجد غيره وتوضأ فوضوءه صحيح. ولكن يختمون البحث بقولهم: على المسلم أن يتجنب هذا الماء ما دام يوجد ماء غيره. ولعل بهذا إيراد بعض ما يتعلق بهذه النقطة، وهي تحول الماء الطاهر لا الماء النجس العين، هل تحوله يعيد إليه ظهوريته أم لا؟ ومن أراد البحث أوسع فليرجع إلى مجلة البحوث العلمية، وهو في عدد ذو القعدة وذو الحجة لعام 1412، موجود في ذلك العدد وهو موسع أكثر من 30 صفحة. من طلب الزيادة فليرجع إليه، وبالله تعالى التوفيق. خمسة. ومعذرة يا أخوان، احنا رحنا بعيد في هذا الموضوع، ولكن كان يكثر السؤال عنه وكنا أرجعناه إلى هذا الموضع لأنه محله. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعتقد يا أخوان أن البحث يحتاج إلى عودة، وإن كان أمرا خارجا عما نحن فيه، ألا وهو تحريم الخمر. ما أدري هل تأتي له مناسبة سوى هذه أم لا. والذي أحب أن أنبه عليه أن القرآن استعمل أو عفوا اشتمل على منهج التدرج في تحريم الخمر، لأنها كانت مستأثرة أو كانت مستفيضة ومشاربتها نفوس الناس، فتدرج الوحي الكريم بتخفيفها شيئا فشيئا حتى تطعمهم عنها مرة واحدة.
يقول: ما الحكم في العطور المستخدمة هذه الأيام وهي تحمل مادة الكحول؟
لقد وصلت إلى وسط اللسان ورجتها، لأن في قصة خالد ما يكفي، وولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء لبيان عند فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وإيش فاجتنبوه، تكلم على قال ما يسمى اليوم بالكولونيا وسماها بهذا الاسم، وقال إن قوله سبحانه فاجتنبوه بدلا من حرام أو لا تستعملوه فإنه أبلغ في النهي، فاجتنبوه يعني كونوا في جانبا بعيدا عنه لا تقتربوا منه، فأيما اقتراب من هذا المسكر بأي حالة من الحالات يكون مخالفا لقوله سبحانه فاجتنبوه. ومن أراد التوسعة فليرجع لأضواء البيان في هذا الموضوع.
يقول: جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الأواني التي انشقت، فإن صح هذا الحديث فكيف يجمع الجمع بين الحديثين؟
هذا النهي إخوان أنا لم أقف عليه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عدم الوقوف عليه لا يتعارض مع وجوده، فمن وجده في مرجع فليذكره لنا لنرجع إليه، لأني أسمع من الناس الكراهية والتشاؤم من أن يستعمل الإنسان إناء مكسر، وبعض العلماء أو الحكماء يقول إذا استعمل الإناء المشفط في الحافة يكون ذلك مضرة، لأن تلك السلمات المشفطة قد تكون مدعاة لتفريغ بعض الجراثيم في ثناياها، بخلاف مثل الكأس حافته ملساء ليس فيه مجال لميكروب يعيش فيها، وحينما تغسله تمر اليد أو السفنجة أو الخردة على جميع أجزائه فلا تسمح ببقاء شيء فيه، أما حينما يكون مسلما أي مشطبا فإنه ممكن أن تبقى هناك الجراثيم، فإذا شرب أو استعمل كان مدعاة للمضرة في الناحية الصحية. الشيء الثاني، لو باشر الإنسان الشرب موضع السلمة لا يأمن أن تجرح كفته أو لسانه أو غير ذلك، فأنا لم أقف على تنصيص التحريم أو النهي، ولكن إن وجد فليهديه إلينا مجزيا بالخير، وإلا فهذه أقوال العلماء في هذه الناحية وليس للتحريم، والله تعالى أعلم.
يقول: ما حكم الصلاة بثوب أصابه الخمر؟
الصلاة ولا غيرها، الثوب الذي أصابه الخمر والثوب الذي أصابه البول سواء، ينبغي تغسيله، ولا نقول ما في عين موجودة بعد ما كنا نجاسة حكمية، لا والله هي عينية لكن عشان ما نشوفها بالعين فيجب أن يغسل ولو جف من هذا ليش الذي أصابه. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. لحوم الخمر الأهلية. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر الأهلية فإنها رزق. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، ونعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم لنا في باب إزالة النجاسة ما يتعلق بعين الخمر ونجاستها وما يطرأ من تحويلها أو استحالتها إلى خلق، وأنها إن استحالت بذاتها ظهرت وتحولت إلى مادة أخرى، وإذا تحولت أو أحيلت فإن ذلك لا يغير حكمها من الطهارة إلى النجاسة. والخلاف في هذه المسألة تقدم الكلام عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى نجاسة بعض الحيوانات أي لحومها وتحريم أكلها، وقال هنا عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه في يوم خيبر، ويوم خيبر جاء توقيتا لهذا الخبر ليدل على أن ما قبله كان مغايرا لما بعده، وأن هذا الحكم الطارئ الجديد يبدأ العمل به من تاريخ يوم خيبر. ويوم خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة. قد يتساءل الإنسان لماذا خص أبي طلحة، مع أن القاعدة في التبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون من ذويه ومن أهله، كما جاء في قضية سورة براءة بعدما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر سنة 9 يحج بالناس فتحة مكة عام 8، وأرسل أبا بكر يحج بالناس عام 9 ولم يحج صلى الله عليه وسلم لعوارض كانت موجودة، فنزلت سورة براءة فبعث علي رضي الله تعالى عنه ان يقرأ على المشركين سورة براءة ويعلن انقطاع المعاهدات بين المسلمين والمشركين، وارسله على ناقته القصواء، وقالوا لانه لا يبلغ عن الرسول الا احد من ذويه. وهنا وفي عام خيبر يبلغ أو يكلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة مع وجود علي ومع وجود من هو أقرب إلى رسول الله من أبي طلحة، وهو أبو بكر وعمر وعثمان. وإذا نظرنا في ترجمة أبي طلحة نجد الخبر عنه ما يرشحه لهذا العمل، وهو يعطينا أنه ينبغي أن نقدم الأشخاص ذوي الاختصاص فيما يختصون فيه. كان أبو طلحة سيدا، صوته قوي، جاء في ترجمته صوت أبي طلحة في الجيش كفئة، وقيل صوت أبي طلحة في الجيش كألف رجل. إذن كان صوته جهوري، وكذلك كان العباس رضي الله تعالى عنه. كان العباس إذا كان بالمدينة وله غلمان في الغابة هناك وراء الخليل يعني ما يزيد عن 7-8 كيلو، فيصعد على جبل سلا وينادي غلمانة فيجيبونه يسمعهم. فهناك أشخاص أوتوا بعض الخصائص في القوة سواء البدنية أو الفكرية على ما سيأتي في التخصص العلمي. فماذا في الناس؟ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلي. تأتي الأخبار بأنهم كانوا قد ذبحوا منه، والحمر الأهلية صنف الحمر جمع حمار ينقسم إلى قسمين. قسم ورد في هذا الحديث أنها أهلية، يعني متأهلة مع الناس. مفهوم ذلك أن هناك قسم آخر ليس متأهل بل وحشي، ولذا يقال الحمار الوحشي والحمار الأهلي. كانوا يأكلونها وكانوا قد ذبحوا منها في ذلك اليوم، ولحومها في القدور على النار. فلما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الأكفاء القدور وامتنعوا عن الأكل منها. هنا في الحديث فإنها رجس، أي لحومها بالنسبة إلى أكلها بعد الذبح. بقي الكلام عن تحريمها بعد الذبح وعن طهارتها وهي حية أهلية تخالط الناس في حياتهم باستعمالهم إياه. أما كونها حرم أكلها فالجمهور على ذلك. وجاء بعض الناس وقال لقد نسخ هذا التحريم، مع أن التقييد بالتاريخ يدل على أنه لا نصوص قبله، فهل جاء نصوص بعد ذلك؟ يذكر العلماء بأن هناك جاء رجل في عام شدة، قال يا رسول الله أخذتنا شدة وليس عندي ما أطعم أهلي إلا سمين حمر، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك أو من سمان حمرك. قالوا هذا ترخيص لإطعام الرجل أهله من سمان حمره. ولكن الجمهور قالوا هذا الحديث لا يثبت سنده لو لم يعارض بغيره، فكيف إذا عارضه ما هو أقوى منه؟ متفق عليه. والناس يجب أن يكون من حيث السند في قوة المنزوع، فقالوا لا يتصح دعوى النسخ. بقي هنا السؤال، هناك أيضا جاء عن ابن عباس كما يقولون كان يرى النهي عن لحوم الحمر الأهلية للكراهية وليس للتحريم. ولما سئل قال لا أدري، أنهى عنها لأنها ظهر الناس أو لأنها من جوال القرية. ومعنى كلام ابن عباس يقول لا أدري، مبدئيا هل نأخذ قول لا أدري حجة نرد بها حديثا صحيحا صريحا؟ لا. ثم كلام ابن عباس في التعليل في علة التحريم يقول لا أدري لماذا نهى عنها، هل إبقاء على الظهر؟ يعني لأنهم لو أكثروا ذبح الحمر يرجعون على إيش؟ يحملون متاعهم على أي شيء إبقاء للظهر حتى يعودوا إلى المدينة، أو أنها من جوال للقرية. وجوال للقرية هو كما يقولون في الجلالة
التي تخرج في الطرقات وتلتقط كلما واجهها حتى العذرة. وإذا كان حيوان مأكول اللحم اتصف بأنه من الجلالة منع أكله حتى يحدث عنها ويطعم طعاما طاهرا على الأقل 3 أيام، سواء كان ذلك من الدجاج الدواجن أو كان من غيرها، وأكثر ما يكون هذا داء في البقر. ويجاب عن هذا بأن جوال القرية الحمر التي مسيبة، ولكن هذه مع ناس غزاة لا يتركونها إلى الخلاء، بل هي مستعملة لهم، ينقلون عليها ويأتون بلوازمهم. ثم من جانب إبقاء على الظاهر أنه رخص لهم أن يأكلوا من لحوم الخيل، وإذا كانت القضية قضية ظهر فالخيل أولى أن نبقى عليها، لأنها أدخل في هذا الباب وأغنى من الحمر في الظهر للغزاة، يقاتلون عليها ويحملون عليها أكثر مما يحملون على الحمر، وهي أصبر على السفر من غيرها. ومن هنا قالوا إن رأي ابن عباس مبني على اجتهاد شخصي خالف غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، هذا إن صح. والآخرون يقولون الحديث مرفوض من أوله. بقي عندنا تحريم لحوم الحمر الأهلية مع بقاء حلية جنسها شقيقه قسيمه الحمر الوحشي. إن كان التحريم للجنس فالجنس في البر حلال، فمن هي العلة في تحريم حمر الأهلية مع إباحة الحمر الوحشية؟ لو فتشنا من قريب لنجد شيئا، ولكن قبل الخوض في البحث عن العلة، العلة موجودة مستنبطة وليست منصوصة، ولكن قبل البحث عن علة التشريع بصفة عامة في كل شيء، نحن كمسلمين واجب علينا إذا سمعنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدئيا نغمض العينين ونعمل امتثالا لأمر الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حكيم عليم لا يشرع إلا لحكمة. ثم مقتضى قول المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله يلزمه إلزاما بأن يقبل ما جاء عن الله ولا يعبد إلا الله بدلالة لا إله إلا الله، لأنه إذا عبد غير الله نقض قوله لا إله إلا الله، اتخذ عدة آلهة تناقض. وكذلك إذا لم يقبل تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رفض شيئا منها يكون نقض قوله محمد رسول الله. وكنا نبسط المسألة ونقول دلالة الالتزام في هذه في هاتين الشهادتين كما يوجد عند الناس الآن في السلك الدبلوماسي، حينما تقوم دولة وتبرم معاهدة أو صداقة مع دولة أخرى تعترف به، ثم تبعث إحدى الدولتين سفيرا لها عند الدولة الأخرى، هذا السفير يقدم أوراق اعتماده ويعلن عنه سفيرا في موكب رسمي أو بمراسيم رسمية عند العالم. بعد هذا كلما جاء به هذا السفير من دولته إنما هو باسم من يمثلهم، وقبول ما جاء به مرتبط ببقاء الرابطة السياسية.
فإذا ما رفضت تلك الدولة بعض تعاليمه أو بعض طلباته يكون ذلك إساءة في العلاقات الدبلوماسية، وقد يؤدي إلى انقطاعها. فكذلك المسلم أعلم بأنه لا يتأله إلا الله، لا يعبد إلا الله. ومعنى لا يعبد إلا الله يأخذ كل ما جاءه عن الله ولم يأتيه مباشرة، إنما يأتيه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول قدم أوراق اعتماده، وهي تلك المعجزات خوارق العادات، وهذه المعجزة الكبرى التي تساير الأيام إلى أن يغث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي كتاب الله تعالى. أقول هذا يا أخوان مقدمة، لأننا إذا تطلعنا إلى حكمة في التشريع فإن وجدناها وأصابت الحق فبها ونعمت، وقل ربي زدني علما، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا لم نجدها فعلى المبدأ نعمل ولو لم تظهر لنا. الشيء الآخر، بعض الناس قد يعيب على من يحاول أن يتتبع حكمة التشريع ويقول اتخذكم في هذا، الله أمر على العين والرأس. طيب نقول نعم، لكن بعض الناس يتخذ خفاء العلة في التشريع طريقا لتشكيك العوام على ما سيأتينا إن شاء الله في أمر بول الصبي، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وقالوا فرقت الشريعة بين متناسلين، وهذا تناسل، يتوضأ من لحوم الإبل ولا يتوضأ من لحوم الغنم، طب هذا لحم وهذا لحم، فرقت بين متماثلين. إذن حينما تظهر الحكمة ويبين الفقهاء قدامى أو محدثون الفرق بين هذين اللذين يرونهما متماثلين وأنهما على خلاف ذلك، هناك مغايرة تستوجب المغايرة في الحكم، حينئذ تسد الباب عن أولئك الذين يعمدون إلى التشكيك في التشريع من باب التفريق بين المتماثلين. وهنا حمار وحمار، هذا أهلي وهذا وحش، هذا حرم وهذا حلال، قالوا تفريق بين متماثلين من جنس واحد، فلماذا؟ أقول يا أخوان إذا جئنا إلى كتب الفقه أو العلوم المتقدمة قد لا نجد تفريق لعلة تفرق بين الطرفين، ولكن إذا رجعنا إلى بقية العلوم وكما كن ولد كان يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، العلم يخدم بعضه بعضا، أو كان يقول عبارة يعني وطنية متعارف عليها، العلوم جران، معنى جران يعني اقتران، مقترب بعضها ببعض، يعني هذا العلم يبين هذا العلم وهذا العلم يستمد من هذا العلم. والآن لو نظرنا إلى كثير من تعليل التشريع وجئنا إلى الفرق بين هذه في هذه القضية، يرى علماء التغذية وعلماء الوراثة من أن هناك فرق موجود في الحمار الأهلي ليس موجودا في الحمار الوحشي. وما هو؟ جاء القرآن الكريم يشير في ضرب المثل لمن يحمل علما ولم ينتفع به، قال كمثل الحمار يحمل إيش؟ أسفارا لا يستفيد منها بشيء. ثم جاء هناك جانب آخر كالعيس في البيداء يحقلها العيش الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، لا تستفيد منها. ولكن الفرق بين الطرفين في هذا الجنس بالذات هو ما غلب على طبيعة الحمار الأهلي بسبب تأهيله مع الناس. قالوا يا
يضرب المثل بالحمار ينسى الناس. الحمار استعمل مثل ليش؟ ها؟ غباوة وإيش؟ بلادة وإيش؟ واللآمة والذلة، ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. العير يصبر على الذل والوتد، يدب حتى تكسر رأسه وهو صابر. فقالوا غريزة اللؤم، ومن فين يجي اللؤم للحمار؟ أعتقد إخواننا المزارعين يعرفون هذا. الحمار إذا أتاه صبي صغير أنفس عليه ولا يقدر يجي، لو شاف واحد كبير جاي خلاص عرف الجد. فهذه لآمة. وكذلك لماذا جاءته الذلة؟ قالوا لأنه نشأ مكفيا مؤونة، لا يعمل على تحصيل قوته، فهو عال على غيره، بخلاف الحمار الوحش فهو مكلف بأن يحمي نفسه أولا من الوحوش الكاسرة، مكلف بأن يسعى على تحصيل قوته لا ينتظر غيره. فانتفت عنه صفات الذلة والمهانة واللآمة الموجودة في الحمار الأكل. ويذكر علماء الحيوان أن أنثى حمار الوحش حينما تلد ولدها يسمى التولد تعض ساق رجله اليمنى الأمامية، تكسرها ويبقى في كنه إلى أن يجبر العظم في رجله فيكون قد نما وكدر. لماذا تفعل هذا؟ حماية له من الوحوش. فبتكسر رجله، قالوا ليبقى في سنه لا يخرج لأنه كثير، فإذا ما برأ الكسر واستطاع الجري يكون قد نما وكبر، لو خرج لو داهمه وحش يستطيع أن يفر أمامه. يا سبحان الله، يعني تربية عجيبة هذه. فإذا ونظرنا إلى وجود الخصال في الحيوان وجدناها تؤثر على الإنسان إذا أكثر من أكل لحمها، ووجدنا كلام العلماء كثير، وأشرنا إلى ما ذكره أبو حيان رحمه الله في الحكمة في تحريم لحم الخنزير، فقال إن هذا الحيوان من طبيعته افتقاد الغيرة. الذكر لا يغار على أنثى، فمن أكثر من لحمه أثر لحمه على غريزته الغيرية فضعفت فيه. وإذا أصبح الإنسان لا غيرة له على نساء، يبقى المصيبة جابته من فين؟ جاءت من لحم الخنزير. فإذا كان الأمر كذلك، كان تحريم الحمر الأهلية لما تمن فيه من تلك الصفات الرذيلة التي لا يرضاها الله ولا رسوله ولا أحد من الناس لنفسه، أن تنتقل إلى الإنسان بسبب أكل لحمه. وننتقل بسرعة إلى قضية الوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم، لأن الطريق واحد. سئل صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. أو أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وأكل من الشاة في خيبر، ثم جيء له ببقيتها فأكل ولم يتوضأ، توضأ أولا ولم يتوضأ أخيرا. من هنا قالوا: ما الفرق بين لحم الغنم ولحم الإبل حتى يؤمر بالوضوء من هذا دون ذاك والكل لحم؟ نجد في كتب الفقه يقولون لحرارة لحم الإبل، ونجد الآخرين يردون ويقولون لحم الغزال أشد حرارة ولم يؤمر بالوضوء منه، لحم الحمام في الطيور أشد حرارة من الاثنين ولم يؤمر بالوضوء منه،
ولكن لو ذهبنا الى ابعد من هذا والى النصوص بعمومها، ومعنى بعمومها النصوص التي لها صلة بالإبل، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه في استنتاج اقل مدة الحمل من عموم آيتين مختلفتين، وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن ايش؟ حولين كاملين، والحولان 2 في 12 ب24. لو نسقطنا مدة الرضاع والفطام من مجموع مدة الحمل والفصال بقي للحمل كم؟ 6 أشهر. ويأتي العلم الحديث ويقرر الحمل إذا نزل لستة أشهر عاش، وإذا نزل بعد الستة وقبل 9 يسمى خداج وقل أن يعيش. العامة تقول ابن 7 يعيش، ابن 8 ما يعيش. فتقرير طبي أثبت هذه النظرية التي استنتجها علي من إيش؟ من مجموع آيتين ضمها بعضهما إلى بعض. وهنا كذلك إذا جئنا من خارج موضوع الوضوء ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، بل صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. والله برضك هذه مرابد وهذه معاطن، هذه فيها أبوال وروت وهذه فيها أبوال ورجيع، ما الفرق بينهما؟ قال لا تصلوا في معاطن إبل فإن الإبل معها شيطان. وقالوا شيطانها أنها إذا جاءت ووجدت من نايم في مكانها ولا يصلي في مكانها ولا جالس في مكانها حالة زافته وآذته، معها شيطان. والغنم معها السكينة، إذا جاءت لإنسان يصلي ولا نايم ولا يأكل حتى تصحى وليه وتنام وتقعد ولا تنصح ولا تمسه بشيء. وجاء الحديث الآخر مع أهل الإبل الكبر والخيلاء ومع أهل الغنم السكينة والوداعة. إذن من أين جاء الكبر لأهل الإبل؟ لأنه شاف نفسه يشيل يسوق قطيعا من الإبل ما شاء الله، كما يقول الأخ لماذا خص الإبل؟ أفلا يرون أفئد يضرون إلى الإبل كيف خلقت؟ خلق عجيب. وصاحب الغات الشيهات عصايا صغيرة تبدو ولا يصفر عليها بالناي تيجي تجتمع حواليه، هذا معه الهدوء والسكينة. ولهذا ما من نبي إلا وقد رعى الغنم وهو الإبل، رعى الغنم لأنها تفسد الهدوء والسكينة والرفق. ما يمكن يجي يدبر على شاة ولا على سفلة صغيرة، لكن الجمل إذا هاج إن لم تتجبر عليه قضى عليك. فإذا جئنا إلى معها شيطان وننتقل في جانب آخر، فنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل غضبه وانتفخت أوداده وحمرت عيناه، فقال إني لا أعلم كلمات لو قالها ذهب عنه ذلك. ثم بين الغضب من الشيطان فأطفئ الشيطان من النار فأطفئوه بالماء. فإذا جمعنا كل هذه الأطراف وركبنا منها تركيبة مزجية لوجدنا الغضب من الشيطان، الشيطان من النار، الإبل معها شيطان أو خلقت من شيطان، إذا مجموعة شيطانة جمعها الإبل. فإذا ما أكل منها أفاضت عليه من آثار الشيطان وهو الغضب. إذا حينما يأكل من لحم الإبل يقال بأنه ولو 1% يأتي من حركة ذاك الشيطان الغضبية وتؤثر على نفسيته، فحالا نبادرها بالإيش؟ بالوضوء بالماء، نطفئ أثر ذلك الجزء ولو 1 في 1000 من الشيطان. إذا بالتلمس وجدنا فارق بين الذي يظنونه متماثلين، وأن لحم الإبل يختلف عن لحم الإيش؟ الغنم فيما يتعلق بالوضوء
وموطن الإبل يختلف عن موطن الغنم بخصوص الإبل فيما يتعلق بالصلاة، وإلا الكل طاهر عند من يقول بذلك. وهنا الحمر الأهلية طبيعتها الذلة واللآمة والخسة وإلى آخره، فلا يستبعد أن من أكثر من أكل لحمها تنتقل إليه غريزتها ويتصف بشيء من تلك الصفات، وهذه ليست من صفات المؤمن. هذا الذي قدمناه يا إخوان طبعا ليس من موضوعنا، ولكن كما أشرت ردا لهؤلاء الذين يقاولون التشريع الإسلامي بالمعقوليات غير السليمة بدعوى أن الشريعة تتناقض لأنها تفرق بين متماثلين، والتفريق بين متماثلين مناقض للعقل السليم. إذن الحمار الأهلي ليس متساوي مع الحمار الوحشي، والفرق بينهما موجود، ومن هنا كان النهي عن أكل الحمر الأهلية مع بقاء حلية الحمر الإيش الوحشية، والله تعالى أعلم.
قال: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
انتقل المؤلف إلى موضوع آخر، وهو لعاب مأكول اللحم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ولعاب راحلته يسيل على كتفه. بقيت نقطة هناك في الحمر الأهلي، وقيل إنها أهلية ومخالطة للناس، فهل الحمار الأهلي وهو حي نجس ولا طاهر؟ بمعنى ثؤر الحمار الأهلي نجس ولا طاهر نتوضأ منه؟ ها؟ طاهر. لماذا؟ لأنه طواف حج، ما بس طواف علينا وبس، مخالط لنا نستعمله. وأقوى ما استدل به من قال بطهارته في الحياة قال: نحن نركب الحمير، وكان لرسول حمار يسمى يعفور، وكان يرسله إذا أراد لبعض الأشخاص يذهب يطرق الباب برأسه ويأتي، أو يقول لفلان اركبه وتوجه بكذا يدلك على الطريق. وأرشد الحيوانات كلها بالطريق الحمار، يعرف الطريق أكثر من الإنسان. لو مشيت به في طريق ثم أردت أن تعود، لو رحت وحدك يمكن تنسى الطريق، لكن لو ركبته يستدلك. فلذا يقولون أذكى الناس في معرفة الطرق الحمر. هنا يركبون الحمر، ومعروف أن الحمار يعرج ولا لا، والعرج ينضح من داخل جسمه، وخاصة في المناطق الحارة مثل الحجاز والمدينة. فلما كان أهليا ويستعمل وفي البيت ورايح جاي ويركبونه، ولم ينههم عنه صلى الله عليه وسلم، عرفنا بأنه طاهر. وعرفوا إذا خالط الثياب لا ينجسه، بل إذا ركبه الإنسان وخالط جسمه وهو رتب أو مبلل أو كذا ليس نجسا. وهذا بإجماع المسلمين أن عرق الحمار ثؤر الحمار أنه طاهر، ولكن الذي حرم لحمه أن يؤكل. إذا كان حرم لحمه، إذا مات وأخذ إهابه، ما حكم إهابه؟ ها؟ إذا دبغ إهاب الحمار طهرة ولا لا؟ طهرة. جاء بحديث لعاب راحلة النبي صلى الله عليه وسلم يسير على كتفه. هنا يقول العلماء طيب يسير على كتفه وش إلا نشوف في هذا؟ وش عندك أنت في هذا؟ قال لا، كان يمسك زمام الراحلة والرسول صلى الله عليه وسلم عليها ويخطب الناس، فهل يا ترى يخفى على رسول الله أن لعاب راحلته يسقط على كف من يمسك زمامها ولا رآه واطلع عليه؟ الغالب نحن نحكم بإيش؟ أنه يرى. إذا رآه رسول الله نقول الموقف والصورة تقتضي بأنه رآه ولم ينهه عنه ولم يأمره بغسله، إذا سنة تقريرية، لأن لعاب الحيوان مأكول اللحم بل وغيره. وكيف غيره؟ هناك في باب المياه إن الماء الطهور لا ينجسه شيء، قدمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر ببعض الحياب بين مكة والمدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم مر ببعض الحياب بين مكة والمدينة، فلما ورد حوضا قال عمر يا صاحب الحوض أخبرني هل تجد السباع ماءك؟ فبادره النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبرنا يا صاحب الحوض، هذا رجل فيه تنطع، إنا نرد على السباع وترد السباع علينا، لها ما أخذت في بطونها شرابا ولنا ما أبقت شرابا وطهورا. يبقى جميع الحيوانات ما عدا إيش؟ الكلب سؤرها طاهر، ونحن نستثني الكلب على ما تقدم، هل هو لنجاسته أو هو لما فيه من داء الكلاب على التفصيل المتقدم. أما بقية الأسئلة، الهرة أبو قتادة يصغي إليها الإناء وزوجة ولده تستعجب، قال ابنة أخي أتعجبين؟ قال صلى الله إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر المسلم. متفق عليه. والمسلمين لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أهكه يابسا بذبري من ثوبه.
ما جاب طيب معلش هنا من ايش يا جماعه الحين؟ اول شيء الخمر، ثانيا ايش؟ لحوم الحمر الاهليه، ثالثا ايش؟ لعاب الحيوانات بصفه عامه. النجاسات كثيره، ولكن رؤوس المواضيع هنا يأتينا المؤلف رحمه الله بما يتعلق بالمني، أما موضوع البول سيأتي بعد ذلك، وما عدا النجاسات إما يتعرض لها في باب الطعام أو الصيد أو غير ذلك، وإما يكتفى بهذا كرؤوس مواضيع. وقضية المني جاءت عدة آثار سمعنا منها أولا، نأخذها أول بأول، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج للصلاة فيه وفيه أثر الغسل أو وفيه أثر الماء. إذن هذا النص لو كنت إيش؟ أغسل. والغسل يكون للطهارة ويكون للقذارة، يعني يكون غسل نجس أو غسل مستقذر. فهل يا ترى كان المني نجسا فتغسله، او كان مستقذرا في الثوب فتغسله. في هذه النقطة لعل الاخوة يذكرون في الموطأ بان عمر رضي الله تعالى عنه في عام المجاعة في اواخرها صلى بالناس الصبح في هذا المسجد، ثم خرج الى بستانه جهة الغابة، او بالنص في الجرف، وبعد طلوع الشمس وجد المني في ثوبه. قال: ما اراني الا صليت بالناس جنبا. احتلم ولم يدري، وهذه معروفة، قد يحتلم الانسان ولم ير شيئا في منامه، ولا يعلم بالاحتلام الا اذا وجد المني في الثوب. يفيض الماء دون شعور الانسان، اي ان الشعور الداخلي عمل عمله وهو لا يدري. فغسل ثوبه واعاد ثلاثة. وهنا يأتي الخلاف في غسل المني. فقوم قالوا: غسل المني لنجاسته. عائشة غسلت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالك يروي أن عمر غسل ثوبه من المني. إذن المني نجس، وهذا قول مالك وأبي حنيفة رحمهما الله. وقالوا إنه فضل تأخذ من الجسم كبقية الفضلات من غير الفم والأنف، لأن الخارج من الفم والأنف فضلات لكن ليست بنجسة، والفائض الذي الفضلات التي تأخذ من ذاك المكان كلها نجسة، وهذا تابع لها. هكذا قالوا. لكن إذا جئنا للنصوص الأخرى ماذا قال المؤلف بعد حديث عائشة وفي رواية
ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول
ولمسلم أي رواية مسلم عن عائشة كنت أفركه
من ثوب رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هكذا الفرق. ويصلي فيه. فهل يا ترى الفرق يطهر الثوب من النجاسة؟ لو فيه عذرة، لو فيه دم، الفرق يطهره؟ لا. اذا جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث، حديث الفرق، ليبين نوع الغسل انه لم يكن عن نجاسة. لو ثبت يابس في الثوب حيكون مستقذر، لكن لما تتركه تضيع بعض المعالم. بخلاف النجاسة سيأتينا في باب الحيض، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: حثيه وقصيه بالماء ثم انضحيه ثم لا يضرك اثره. اغسلي وانضحي وحثي. طيب واذا لم يذهب الاثر؟ بل لا يضرك بعد هذا انك بذلت الجهد. اذا الفرق يقف في جانب من جانبي الغسل، والغسل انت لو نزل عليك ملوخية على الثياب تخليها ولا تغسلها؟ اسمعوا يا جماعة، تغسلها. هل هي نجسة؟ انت خوف تقولها، ولكن مستقبلها في الثوب. لو سقط على الثياب حليب تخليه في الثوب ولا تغسله؟ اذا تغسيل الثياب يحتمل للنجاسة ويحتمل للنظافة. فلما جاء المؤلف بحديث الفرك عرفنا بأن الغسل لا للنجاسة، ولكن الذين قالوا بنجاسته ما حيسكتوا، قالوا: لا هو نجس ولكن الفرك يكفي فيه، يكتفى فيه بالفرك، يطهره الفرك. يبقى المسألة ضعفت، تبقى النجاسة أقل من عموم الإيش النجاسات. يبقى تهاونا شوية 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 حتى نخرجه من باب النجاسة كلية. نعم.
وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري.
لقد كنت أحكه يابسا بظفري، تأخذ الظفر
كده، لان الظفر اشد حداده من الايه مجرد الفرق. لا، بالظفر وتحده. انت لو نزل على يدك عجين، على ثوبك عجين ولا طين ولا حنه، تفرقه ما يروح، تاخذ بالظفر وتعمل حتى تندر هذا الجرم الايه العالق بالثوب. كنت احده بظفري. وجاء في بعض الروايات كان اذا كان يابسا حككته بظفر، واذا كان اخضر اماطه بعود الاذخر. يعني اخضر يمكن ايش نمسحه بالعود، يابس نفرقه او نحطه بالظفر. اذا لا تتعين المياه في غسله رطبا ولا في غسله يابسا، وانما مجموع تلك الصور على ان المني تارة يغسل ان كان رطبا وتارة يحك ان كان يابسا. وهذا مذهب وسط، لان احمد والشافعي قال بطهارته، وهناك من اراد ان يوفق بين الرأيين وقال هو نجس ولكن يكتفى في تطهيره ان كان رطبا بالغسل وان كان يابسا بالايش بالظفر. ولكن التحقيق من عموم النصوص بان المني حقيقته الطهارة. جاء ناس وقالوا صحيح احنا معاكم هو طاهر في الاصل، لان حقيقته، نرجع للاستحالة، حقيقة المني ما هي؟ كم باقي شكون الشيخ علي راح؟ ها؟ الحمد لله. ما هي حقيقة المني؟ قالوا المني في الأصل طاهر، ولكنه في خروجه يمر بممر البول، وإذا مر بممر البول علق فيه من أصل البول أو أثره في الطريق فتنجس. ولكن أجابوا على ذلك، قالوا الداخل الممر الداخلي ما احنا مسؤولين عنه، لأن الممر الداخلي كلما دخلت إلى الداخل كان فيه أكثر، المثانة معبأة بالبول، ما قلنا أنها نجسة وينبغي التفريغ، ويصلي ويتوضأ وهو حامل كيس من البول، والدم يجري داخل العروق، ما أمرنا بإخراجه. وحقيقة المني تحول ماهية إلى ماهية أخرى، والخارج من الإنسان سوى البول ثلاثة مياه: المني والمذي بالزاد أخت الدال، والودي بالواو والدال والياء ودي. وطبيعة المني تحول كامل. فين عملية التحول وفين المعمل اللي حول هذا؟ تحويل من الدم الخالص إلى هذه المادة المنوية. ويقول علم التشريح إن المسؤول عن تحويل الدم إلى المني إحدى الخصيتين. فالعجيبة يقولون إحدى الخصيتين مسؤولة عن إفراز المني، وإحدى الخصيتين مسؤولة عن إنبات شعر اللحية. ولذا تجد الأغا إذا جدع لو كانت عنده لحية حتى، لأن أصلها قد أزيل، ولو أزيل في الصغر لا تنبت له لحية. فهكذا يقولون، أيد فيهم الله أعلم. فيقولون عملية التحويل تأتي عند الحاجة، بمعنى لو جئت بمئة رجل وشرحتهم لن تحصل على جرام واحد من المني داخل الجسم. طب فين هذا يجي؟ هو يطبخ ويحول فوري حينما تشتد الشهوة، وكما يقولون حالة الإيش الإخراج أو الإفراز أو إلى آخره، في تلك اللحظة تتم عملية الطبخ وتفرزه ضخا. دفقا كما يقولون. وقبل هذا ما في شيء. ولهذا اذا استعجل على الطبخة لم ينضجها خرج مذيا ماء خاسرا، هو ابيض ولكن لسه ما انعقد، فيخرج كخروج البول، ما في دفق ولا في دفع، لان الطبخة ما نضجت. نفس الطريقة والودي انما يأتي كما يقولون عقب الامعاض وقبل التبول، وقد يأتي ايضا في حالات الامساك الشديد للضغط على ما يسمى البروستاتا في الداخل فتعمل هذا الاعصار. اذا المني من حيث هو مادة تفورت عن الدم، وتصور المادة كما تقدم لنا في الخمر اذا تحولت بنفسها صارت ايش؟ طاهرة. وكذلك هنا الدم تحول بنفسه وصار من دم احمر جار داخل العرق الى مادة مني فيها الحيوان وفيه الاخصاب، ولا يوجد في الدم ولا عنصر واحد من العناصر الموجودة في في المني. ويقولون في ذلك الدفقة الواحدة فيها ما يزيد عن 8 ملايين وحدة منوية، والذي يلقح البويضة واحد فقط. ويقول بعض علماء الجنس لو جمعت حيوانات منوي العالم من اول اولاد ادم الى اخر الناس ما ملأت كثبان الخياط. تعرفين كثبان الخياط؟ زي الخاتم كده، قدح صغير يضعه في الانملة ليدفع به الابرة داخل القماش، يعني 2 سم مكعب تقريبا يعني. فكم يكون حجم الحيوان المنوي؟ لا يرى بالعين العادية ولا بالمجهر العادي. اذا تحول الدم الى مادة مغايرة كل المغايرة للدم، وهذا الحيوان الضئيل جدا يحمل في جيناته مذنبه الاخير كل خصائص الانسان المولود بغرائزه بشبهه بابائه او باخواله الى غير ذلك من حكم الله سبحانه وتعالى. اذا تحول المني اشبه ما يكون بتحول عصارة الفرث والدم وتحوله الى لبن خالص. اللبن محول عن ايه؟ من بين ايش؟ فرث وايه؟ سبحان الله، لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا دم محول. وهل احد يمكن ان يقول في الحليب انه نجس؟ لا. اذا يقولون عملية التحويل والتطور في الدم الى مني تشبه عملية التحوير والتطوير في الحليب في الحيوانات وفي الانسان، والله تعالى اعلم. هناك ناحية بعض الناس كان يدخلها في هذا البحث، ولكن وجدنا من بعض العلماء من يعيبها، قال هذه مسألة عاطفية، وهي قولهم المني اصل الانسان، فهل نجعل اصل الانسان نجسا؟ ما ينبغي، فقد كرمنا بني ادم. ولكن بعض العلماء يقول هذه ناحية عاطفية، وشمنا ان يكون من ايش؟ من اصل النجس، ولكن هو تحول الى طاهر. الانسان اصل من تراب وماء، لكن تحول الى دم ولحم، فلا نقول انه راجع الى الترابية ولا الى المائية، لا، تحول فورا جديدا. اذا الراجح عندكم الان بعد هذا كله، المني طاهر ولا نجس؟ كلكم بالاجماع. والله تعالى اعلم. خلاص انتهى الوقت واحنا انتهينا كمان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناحية يا اخوان، هذا الكلام في مني الانسان، فماذا الحال في مني الحيوان؟ قد يخالف بعض الرعاة مني بعض الحيوانات عند الاصطاد والتلقيح، فيقولون هو بحسب لحمه، فمأكول اللحم منيه طاهر، وغير مأكول اللحم منيه غير طاهر. قياسا لمني الحيوان مأكول اللحم على بوله ورجيعه. وسيأتي ربما يأتي البحث هذا في أن بول مأكول اللحم طاهر، وهناك نزاع في هذا لقضية العرنيين، وقالوا إنه للتداوي ولا يعترض بأنه استعمل عند الحاجة أو للضرورة، ولكن سيأتي بحثه إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل بول الحمار نجس؟
هل إيش؟
الحمار.
القاعدة عندهم بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس، هذه قاعدة، وكل ما يؤكل لحمه فهو طاهر، على نزاع في الآية الثانية هذه، الأولى ما فيها نزاع.
يقول الدجاج
حيسأل على لبن الحمار. بس ما يقول كتب الطب القديمة أول علاج ناجع للسعاد الديكي لبن الحمار. الأتان عفوا ناجع.
يقول الدجاج الجلال إذا ذبح يؤكل لحمه أم يحفظ قبل الذبح؟
ولا كثير من العلماء كالحنابلة وغيرهم يقولون يحبس 3 أيام ويطعم من الطعام العادي اللي هو طاهر حتى يتأكد بأن جسمه تخلص من الغذاء النجس، وبعضهم يقول إنما النهي للتنزيه والكراهية. نعم.
يقول: هل جميع الأئمة مجمعون على تحريم لحم اللحم الحمر الأهلية؟
هذا ما كان معنا من الأول، احنا شرنا لمن خالف جماعة، ها؟ من خالف هذا؟ ابن عباس كان يقول: لا أدري أنهي عنها لأنها لإبقاء للظهر أو لأنها من الجلالة، واعتبروا هذا رأيا له. والذين قالوا بقضية أطعم أهلك من حقه في مانع حمرك، قالوا هذا إنما هو للضرورة، ولكن لا يحضرني قالوا كلام لأحد الأئمة الأربعة بأنه أحله، والله أعلم.
يقول: احتلم ليلا ولم يعرض إلا في العصر، كيف يفعل بصلاتي الفجر والظهر؟
يقول الفقهاء: إن كان نام ظهرا، أو القاعدة يقضي من أول صلاة انتبه من نومه، لو أنه نام في الليل وانتبه ولم ينم بعد ذلك ولم يجد المني يعلم به إلا بعد صلاة العصر، آخر نومه نامها متى؟ في الليل، وأول صلاة واجهه بعد تلك النوم إيش؟ يقضي من الصبح إلى العصر. فإذا كان قد نام في الظهر ورأى المني بعد صلاة العصر، يبقى آخر نوم نامها متى؟ الظهر. أول صلاة واجهه بعد الظهر إيش؟ العصر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها، بول الغلام والجارية. قال: وعن أبي التمهي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكسل من بول الجارية ويرس من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. لم الحيض يصيب الثوب. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيه دم الحيض يصيب الثوب، تحثه ثم تقرثه بالماء ثم تمدحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بقي أيها الإخوة في مبحث بيان النجاسات وإزالتها ما يتعلق بالبول والدم، ولكن بقي هناك جزء بسيط تتمة لمبحث المني، وقد أشرنا إلى بعض المياه التي تخرج من الإنسان، وأعتقد أننا لم نبين حكمها. وتقدم لنا حكم المني وكيف يتحول وكيف يتكون في جسم الإنسان، ويتبع المني في المياه التي تخرج من الإنسان المذي للذال أخت الدال والودي، وكذلك المرأة تشارك الرجل في المني وتشاركه أيضا في الماء الرطب السائل الذي يخرج منها عند المداعبة والإثارة، وتزيد على الرجل بالماء الذي يسمى الهادي والقصة البيضاء. تقدم في تكوين المني بأنه يتحول عن الدم في إحدى الأنثيين، فإذا ما نضج خرج دافقا بلا الدم، فإذا لم ينضج لأن كسل الرجل أو جاء ما يعجله فإن المني لا يخرج، وإنما يخرج ما كان سيتحول إلى مني ماء أبيض خافرا لم ينضج، وهذا هو المذي. وأشرنا إلى قضية تفاعل المني في الجسم، وقلنا لو شرحنا 10 أشخاص لا نحصل على جرام واحد من المني، وشبيه ذلك في الحيوانات الأخرى السامة، السم عند الثعبان عافانا الله وإياكم لا يوجد في جسم الثعبان قطرة واحدة من السم يحملها معه، ولكن حينما يثار فيغضب أو فيثور يتفاعل داخل جسمه فتفرزه غدد خاصة عند تفاعله ويفرزه في دم الفريسة. أما لو شرحت الثعبان دون إثارة فلن تجد فيه سما. وبالمناسبة يقولون من تناول ثم الثعبان عن طريق الفم إلى المعدة وكانت المعدة سليمة ليست فيها قرحة فإنه كما لو شرب زيت من الزيوت ويمشي في طريقه ولا يضره بشيء، وإنما يضر ويقتل إذا خالط الدم. نرجع إلى موضوعنا، وهو أن نشأة المذي إنما هو عين نشأة المني، إلا أن المني يكتمل موجبه بالتفاعل حتى يخرج قذفا فهذا المني الذي كان محل البحث وهو من حيث الحكم في الطهارة والنجاسة الجمهور أو الأغلب على أنه طاهر ويوجب الغسل بحدث أكبر. أما المذي والودي وما يخرج من المرء والماء الهادي قبل النفاس والقصة البيضاء تابعة للحيضة لا تكتمل أو لا يكتمل طهر المرأة من الحيضة إلا إذا رأت القصة البيضاء. ما حكم هذه المياه بكاملها؟ أما من حيث الطهارة والنجاسة فيجب غسل هذه المياه بكاملها لنجاستها، ويجب الوضوء منها لحدثها، ويزيد المدي بحكم في طريقة إزالته أو غسله. جاء كما يقال عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، سيأتي في باب الغسل إن شاء الله، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني. وهذا من مكارم الأخلاق وعدم مواجهة الصهر فيما يتعلق بأمر ابنته أو أمر النساء. وقد يوجد في بعض الجماعات الغلو في هذا الباب، حتى إن الرحيم لا يمكن أن يجتمع على مائدة مع صهره والد زوجته إلى هذا الحد. قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يغسل، يعني من يحصل له هذا يغسل أنثيه وفرجه ويتوضأ. فالوجه وأمثاله يكتفى بغسل محل الخروج كالبول تماما إلا المذي. جاء النص فيه بأن يغسل الذكر كاملة، العضو كامل، ويغسل مع العضو الأنثيين. وهنا تكلم العلماء في الأمر بغسل كامل العضو ولم يقتصر على موضع الخروج كالبول وضميمة غسل الأنثيين مع العضو. وجدت من يشير بأن غسل العضو للتقلص، وهذا جزء من العلة. وبعض الناس لا يرى غسل كامل العضو، إنما يقول هذا من باب الإرشاد وزيادة في التحري في النظافة. والآخرون يقولون هذا أمر تعبدي، لا نعلم ما هي الحكمة أو العلة من ورائه. والذي قال الغسل للعضو ليتقلص، لأننا علمنا بأن المذي يأتي عقب انفعال خروج المني، فهو في حالة انتصاب أو انتعاض كما يقولون، وفي حاجة إلى إذهاب هذه الحالة عنه. طيب إذا كان هذا في العضو فما حكم الأنثيين؟ والتحقيق في ذلك وما أحوج إليه الشباب، لأن كثيرا ما يقع منهم مع وفرة الصحة وقد ينام فيحتلم، فيرى ما يرى المحتلم، وقبل أن يخرج الماء ويتخلص منه يأتي ما يوقظه فيتوقف المني عن الخروج ويرجع إلى المذي فيخرج. هنا يتعين عليه غسل الأنثيين تفاديا للخطر والمضرة التي تلحقه عند احتقان المني دون أن يخرج، لأن محله الأنثيين الخصية، وتكون محترة حارة بسبب الانفعال، فإذا احتقن فيها المني ربما التهبت وانتفخت. فحينما يغسل الأنثيين بالماء مع العضو يتلاشى خطر هذا الخطر. إذن الحكمة موجودة وليس أمرا تعبديا كما يقولون يحتاج إلى نية أو لا يحتاج، وما الغرض من ذلك، وهناك من يلغي هذا الوصف ويكتفي بموضع الخروج كالبول. لا، إذا سمعت شيئا من الشارع الحكيم وممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لا تحشر عقلك فيما قال. إذا جهلت الحكمة من وراء ذلك لا، أبعد عقلك عن هذا. إن وصلت إلى جانب علمي يكشف لك الحقيقة فالحمد لله، زيادة خير وفضل. وإذا لم تقف لا تعارض النص بمدلول العقل، لأن النص نص حكيم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا كتمة لمبحث ألمني، وكل المياه التي تخرج من الإنسان حكمها في الطهارة والنجاسة كالبول تغسل، وحكمها في الحدث تنقض الوضوء ويتوضأ لها، ويزيد المذي عن بقية تلك الأصناف بأن يغسل له العضو والأنثيين. لو قال إنسان قلتم إن إحدى الأنثيين لمنبت شعر اللحية والأخرى لطبخ المني، أيت فيهم؟ يقول لك إحنا ما ندري، وتغسل الاثنين مع بعض لتشمل الجميع، لأن الرسول لم يبين لنا. الطب إلى الآن عجز عن بيان ذلك. قد تكون سارة في إنسان يمين وقد تكون في إنسان يسار، ما ندري، فيغسل الاثنين معا. وهذا ما يتعلق بتتمة بحث المني في طهارته ونجاسته. وقد أشرنا إشارة عابرة إلى مني الحيوانات، وقلنا قد يلامس ذلك أو يحتاجه الرعاة، وأن القول الفصل في ذلك أن مني الحيوان تابع للحمه، فمأكول اللحم منيه طاهر وغير مأكول اللحم منيه غير طاهر، والله أعلم. نعم.
قال: وعن أبي التمهي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
هذا موضوع جديد وهو نجاسة البول. نعم. وأعتقد تقدم لنا ما يتعلق بنجاسة البول، ما هو ضمير مع هذا الباب، وكثير من المؤلفين يذكره هنا، هل تذكرون ذلك أم لا؟ تقدم لنا نقاش في موضوع البول ونجاسته أم لا؟ تقدم. تقدم ولا لا؟ الحمد لله، هذا نص العلم. تقدم لنا قضية بول الأعراب حينما بال في المسجد، وكانت طريقة تطهيره مكاثرته بالإيش؟ بالماء، كما قال الشافعي رحمه الله: يكاثر بالماء مقداره 7 مرات. هذه ناحية نسبية غلبة الظن. هنا يأتي المؤلف رحمه الله في هذا النص الواحد عن أبي السمح، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنه خادم رسول الله يقولون لا يعلم له حديث عن رسول الله إلا هذا. نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل من بول الإيه؟ الجارية، ويرش من بول الغلام. من الجارية ومن الغلام؟ كلمة الجارية لغة تطلق على الصغيرة، الرضيع وبعد الرضيع، وتطلق على من دون البلوغ، وتطلق على الأمة الكبيرة والجارية فلان. والغلام يطلق على الطفل الصغير الرضيع وعلى ما دون 40 سنة، كما قيل في الحجاج: غلام إذا هز القناة سقاها، وهو قائد الجيوش ثم يا غلام. ولكن جاءت نصوص أخرى حوالي 6 أحاديث مع أبي السمح، منها عن أم قيس بنت نح أتت بابن لها للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، والتحنيك هو أن يأخذ الكبير تمرة فيلوقها في فيه ثم يخرجها بعد المضغ وامتزاجها بلعابه ويضعها بين فكي الطفل فينحسها أو يتلمض عليها ويبلع منها شيء. وكما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا، أو في قضية أم قيس: فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء ونضحه. وكذلك جاء عن أم المؤمنين عائشة: كانوا يأتون بالصبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتبريك والتحنيك. للتبريك يعني التماس البركة، ويحنكهم ليختلط ريقه صلوات الله وسلامه عليه بالتمرة ويبتلعه الطفل الصغير. فبال غلام على النبي على ثوب النبي أو في حجره صلى الله عليه وسلم فأتبعه بالماء. وجاء عن أم كرز حديثان، أحدهما تقول: أتي بغلام فبال على ثوبه صلى الله عليه وسلم فنضحه، وأتي بجارية فبالت على ثوبه فغسله. وعن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام، قيل الحسن أو الحسين أنا نسيت، فصعد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فبال على صدره. قالت: قلت: اعطني ثوبك يا رسول الله اغسله والبس غيره. قال: انما ينضح من بول الغلام. وعن علي رضي الله تعالى عنه ان غلاما بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. قال قتادة: وذلك قبل الفطام، أو وذلك للرضيع. وكل هذه الآثار جمعها وساقها صاحب المنتقى وتكلم عليها الشوكاني في نيل الأوصار وغير هذه المراجع. نرجع إلى القضية من حيث هي، معنى حديث أبي السمح والقول الصريح بضميمة الفعل من مجموع ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام الذكر وبين الجارية الأنثى، وهذا التفريق محله قبل أن يستغني بالطعام ما دام رضيعا. وعلى هذا التفريق في طريقة أثره، فأمر بغسل بول الجارية واكتفى أو أرشد إلى مضح أو رش بول الغلام. بعد هذا التصور لعدة أحداث وقعت، ما موقف العلماء من بول الجارية وبول الغلام الرضيع؟ نجد يتفقون سواء الصنعاني أو الشوكاني أو ابن حجر في فتح الباري أو إلى آخر على ثلاثة مذاهب. مذهب يقول يغسل الجميع، بول الغلام وبول الجارية، وهذا مروي عن الأحناف والمالكية. وقول يقول يرش من الجميع بدون تفرقة، الأول لا يفرق بين ذكر وأنثى وقد يغسل الجميع، والثاني لم يفرق بين ذكر وأنثى وقال يرش الجميع. وهذا قول الأوزاعي، يعني خارج عن دائرة المذاهب الأربعة. أما الشافعي وأحمد رحمهما الله فالمذهب عندهما تطبيق الحديث، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. بقي عندنا وجهة نظر من قال بغسل الجميع، قالوا هناك عمومات أخرى، منها عموم غسل البول، ومنها حديث القبر أو القبرين، وكان أحدهما لا يستنزه من البول، فقال عموم البول يشمل الصغير والكبير، ثم إلحاق الغلام بالجارية. وهذا الإلحاق أساسا عند الأصوليين يسمى إلحاق بنفي الفارق، يعني ننفي فارق الذكورة والأنوثة ونرجع إلى أصل البول فهو سواء عندهم.
أيها الأخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعدها. مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.